إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى معنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة النساء، ولازلنا مع الآية 153 من هذه السورة، وهي قوله تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. كنا نتحدث في هذه الآية في المجلس السابق، فلو واصلنا الحديث حول هذه الآية وبينا ما فيها من عبر وهدايات وما بعدها من آيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن الكلام في هذه الآيات عن صنف من اليهود، للأسف الشديد هم الصنف الذي له الصولة الأعلى في اليهود، وهذا الصنف هو الصنف المعاند. هذا الصنف تلاعب بالحقوق العالمية، وأعظم حق تلاعب به هذا الصنف هو أن يعرف العالم بحقيقة الرسالة الخاتمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعرفونها، ولكنهم يعرفونها كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم حتى يشوشوا عليها قاموا يطرحون أشياء كثيرة. من أبرز ما طرحوا: أنزل علينا كتابا من السماء، هات لنا كتاب كامل حتى نلمسه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذا السؤال منهم ليس لأنهم يريدون دليلا على النبوة، وإنما هو سؤال معتاد يلجؤون إلى مثله عندما يريدون التشويش على مسألة من المسائل. فبين جرائم أجدادهم الذين فعلوا الفعلة ذاتها مع موسى عليه السلام، فقال الله: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فهذه الجريمة الثانية. الجريمة الأولى أنهم شوشوا على رسالة الخاتمة، الجريمة الثانية أنهم شوشوا على رسالة موسى عليه السلام، فقالوا أرنا الله جهرا، وكما قال الله في سورة البقرة عنهم: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وبينا معنى كلمة جهرة وبينا من التوراة في المجلس الماضي من التوراة ذاتها أن وجود آية لا يدل بالضرورة على النبوة. وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى جرائم أخرى لهم، فذكر أن من أبرز جرائمهم الشرك. قال: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. قال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. طيب الصاعقة، ما الصاعقة التي أصابتهم؟
نعم، هذا سؤال مهم.
نعم، الله سبحانه وتعالى حدثنا في سورة الأعراف بتفاصيل دقيقة، منها أن موسى عليه السلام بعد أن أنكر عليهم عبادة العجل أخذهم، أخذ منهم مختارين، 70 مختارا منهم. إذن هؤلاء 70 هم مثل ما يقال أعضاء مجلس النواب ممثلين عن الأمة مثلا في أمة من الأمم، كذلك هؤلاء 70 يمثلون بني إسرائيل. إذن فهو توسيع للنقباء 12، فأخذ 70. قال الله: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذهم إلى ميقات الله سبحانه وتعالى، لكنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لا يكفينا أن نراك وأنت تكلم ربك، وإنما لابد أن نرى الله جهرا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال الله: فأخذتهم الصاعقة. فلما أخذتهم الرجفة، هناك في سورة العرب قال: فلما أخذتهم الرجفة، وهنا قال: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. طيب، ما الصاعقة وما الرجفة؟ الصاعقة إما أن تطلق على الكهرباء النازلة من السماء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء كما قال الله في سورة الرعد، وإما أن تطلق على ما يحدث للإنسان من صعقة، أي من موت مفاجئ يأتيه بغتة، من موت مفاجئ يأتيه بغتة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فيكون موت مفاجئ. وكما في قوله تعالى: وخر موسى صعقا، هذا موت مفاجئ أتاه، سلب الله سبحانه وتعالى منه القدرة على الحياة فورا. فإذا فأخذتهم الصاعقة إما هذه أو تلك. وقوله: فلما أخذتهم الرجفة، الرجفة هي الزلزلة التي تكون من تحتهم، فقد تكون الصاعقة بسبب زلزال وقع تحت أرجلهم فلم يحتملوا ذلك فأخذتهم الصاعقة. إذن كان البداية عبارة عن رجفة، وانتهى الأمر إلى أن تصعق أجسادهم لعدم التحمل، كما حصل لموسى عليه السلام، فإنه دك الجبل، فلما اندك الجبل خر موسى صاعقة،
غاب عن الوعي.
نعم، فإذن هذه الصاعقة. قال الله: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. طيب الجريمة الثالثة: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. يعني موسى عليه السلام جاء ورأوه أمام فرعون وهو يلقي العصا فتصير حية، ورأوه وهو يخرج يده بيضاء للناظرين، ورأوه وهو يدعو الله فيرسل الله على قوم فرعون الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، ورأوه وهو يعبر البحر فينشق له الماء. كل هذه الآيات، وعلى الرغم من ذلك رجعوا فعبدوا العجل بدلا من أن يعبدوا موسى، بدلا من أن يعبدوا رب موسى الذي أرسل موسى عليه السلام.
طيب، هنا الخطاب في بداية الآية يعني أن الذي سأل موسى هم أهل الكتاب، يسألك أهل الكتاب،
سأل النبي صلى الله عليه وسلم،
سأل النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليهم. فقد سألوا موسى، يعني ليس كل اليهود، إنما بعضهم المنتخبين منهم فقط هم الذين سألوا موسى. نعم، وليس كل اليهود.
صحيح. هنا يكون السؤال: لماذا، يعني هذا سؤال جيد جدا، لماذا عبر الله بصيغة الجمع وكأنهم جميعا سألوا ذلك، مع أن السائل بعضهم فقط؟ نقول: نعم، السائل بعضهم، ولكن هذا البعض للأسف لم يجد من ينكر عليه من البقية، إما البقية ينكرون بقلوبهم ولم ينكروا عليه جهرا، وإما لأنهم يرضون بهذا فكأنهم يفعلون الفعل ذاته. وهذا الذي جعلنا نقول: لماذا هنا يخاطب الله الأحفاد بما فعله الأجداد عندما قال: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، هؤلاء الذين كانوا في عهد موسى، فلماذا خاطب الله الأحفاد بما فعله الأجداد؟ لأنهم رضوا، يرضون به، رضوا بما فعله أجدادهم ولم ينكروه. قال الله فقد سألوا موسى قال ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن وعرض من ذلك عفى الله سبحانه وتعالى عنهم. طيب الجريمة الرابعة مقابلة الكرامات والتكليفات الإلهية بالإزدراء وعدم التعظيم والنقض للميثاق. مثلا الله سبحانه وتعالى قال وآتينا موسى سلطانا مبينا آتيناه قوة عظيمة وحجة كبيرة فماذا فعلوا؟ آذوه. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. يأمرهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة فيأبون حتى دعا عليهم موسى، وهذا ثابت عندنا في القرآن وهو ثابت في التوراة الموجودة الآن. الإلزام الثاني ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، أي رفعنا فوقهم الطور بالميثاق، أي بسبب الميثاق الذي أردنا أن نأخذه عليهم، فجعلنا الطور علامة حتى يلتزموا، وأمره الله بعدد من الأوامر الإلهية، مثلا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الإلزام الثالث وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أي شكرا على نعمة الفتح، فتح بيت المقدس لهم، فتح الأرض المقدسة. وقلنا كلمة سجدا إما أن يقصد به السجود المعروف بوضع الرأس على الأرض، وهنا قد يستشكل يقال كيف ادخلوا الباب سجدا، كيف يدخلون الباب سجدا ويسجدون على الأرض وهم أصلا لا يتحركون في أثناء السجود؟ تقول هذا واضح، المقصود به أن يسجدوا في أول الأمر، أو يقال ادخلوا الباب سجدا المراد به أن يخفضوا رؤوسهم حتى تكاد أن تقترب من الأرض، أو يقال أن تقترب أن يطامنوا رؤوسهم على هيئة الساجدين، يعني أن تطمئن رؤوسهم متجهة إلى الأرض، فإن ذلك كله يقال له سجود. تقول العرب شجرة ساجدة للرياح إذا كانت مائلة. الإلزام الرابع وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لما هم الله سبحانه وتعالى جعل اليوم المقدس لهم هو يوم الجمعة اليوم المعظم، لكنهم تعاموا عن ذلك واتخذوا السبت، فلما اتخذوا السبت أمرهم الله بالالتزام به بما أنهم اتخذوه وأصروا عليه، وألا يعدوا فيه لطلب إظهار حقيقة تدينهم، ونهاهم عن أن يعدوا في السبت من قول القائل عدوت في الأمر إذا تجاوزت الحق، أعدو وعدوا وعدوا وعدوانا وعداء، فهو كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي التعدي تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه، وهو نهاهم عن أن يعملوا في السبت، والعدوان الظلم الصراح كما قال القائل ما زال يعدو طوره العبد الردي ويعتدي ويعتدي ويعتدي. وفي هذه الكلمة التي هي قلنا لهم لا تعدوا في السبت يعني لا تعتدوا، فيها عدد من القراءات أشار إليها ابن الجزري رحمه الله تعالى في الطيبة في قوله تعدوا فحرك جد وقالون اختلس بالخلف واجدد داله ثم أنس. فالقراءة الأولى لجميع القراء عدا أهل المدينة، وهي وقلنا لهم لا تعدوا هكذا بإسكان العين وتخفيف الدال، فهو مضارع عدا عدوانا إذا تجاوز حده، وأصله تعدوا وحذفت ضمة الواو استثقالا كقوله تعالى إذ يعدون في السبت. القراءة الثانية لأبي جعفر بإسكان العين وتشديد الدال لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، وهي قراءة صعبة لأنها عندنا ساكن وبعده مشدد، فجمع بين ساكنين الذي هو الجزء الأول من حرف المشدد، والمقصود لا تعتدوا، فأدغم التاء في الدال فصارت دالا مشددة وقبلها عين ساكنة، كما قرأ أما لا يهدي وسكن الها فيقول لا يهدي وهو أبو جعفر. القراءة الثالثة لورش من طريقيه بتشديد الدال وتحريك العين وإشباعها لا تعدوا في السبت. والقراءة الرابعة بتشديد الدال واختلف عنه في اختلاس حركة العين وإسكانها، والمقصود أن وجه التشديد أن اعتدى افتعل بالغ في مجاوزة الحد، وأصبحت بعد ذلك أدغمت التاء في الدال، يعني باختصار ولا نريد أن نفصل في هذا. وكثير من النحويين يعني يقولون لا يجمع بين ساكنين، وصحيح أنه يجمع وقد ثبت لنا في القرآن. طيب ما معنى لا تعدوا في السبت؟ في سفر الخروج بيان لذلك، في شريعة اليهود في الكتاب المقدس البيان لذلك. قال يقول في الإصحاح العشرين، في الإصحاح العشرين: أذكر يوم السبت لتقدسه. ثم قال: ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، فلا تصنع عملا. أو قال فيه سبت، لم يتضح لي الأمر بالنسبة للمكتوب، لا تصنع عملا، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيرك الذي داخل أبوابك، ممنوع العمل، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، والترجمة الموجودة عندنا: واستراح اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. طبعا واستراح اليوم السابع، هم يزعمون هذا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ونحن نقول بذلك، ولكنهم يقولون واستراح. فكلمة استراحة في الترجمة، بعضهم يقول استراحة يعني ترك، انتهى من عمله، فإذا كان الأمر كذلك فما في إشكال. وبعضهم يقول استراحة يعني من تعب، وهذا الذي رد الله عليه في قوله: وما مسنا من لغوب. والشاهد أنه هنا يعني، وهذه مسألة أخرى الذي هو مسألة ماذا كان يوم السبت، لكن الشاهد أنه حرم عليه العمل في يوم السبت. ولذلك نحن نذكر أنه لما بدأ ماراثون الحوار بين المسلمين وبين اليهود الإسرائيليين الذين احتلوا فلسطين، بدأ الماراثون في مدريد، لا أذكر في عام 92 الظاهر، كان إسحاق شامير الذي هو رئيس الوفد الإسرائيلي دخل عليه السبت يوم الجمعة، أخبرهم أنه يوم السبت لا يمكن أن يفاوض أحدا. لماذا؟ لأنه يوم مقدس لا يمكن أن يعمل، فهم ملتزمون بهذه الشريعة. والحقيقة أن اليهود في إسرائيل يظهرون الالتزام ويعظمون الدين تعظيما شديدا، وأبرز مثال على ذلك قوة المدارس الدينية، أبرز مثال على ذلك تسمية دولتهم بماذا؟ إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى حرم عليهم العمل يوم السبت، فالتزموا بذلك، التزم بعضهم وبعضهم لم يلتزم واحتال. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي ولم يلتزم بعضهم بذلك. وكذلك في سفر التثنية يقول الله لهم: احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك، ستة أيام تشتغل وتعمل جميع أعمالك، وأما اليوم السابع. فذكر مثل ما هو موجود في سفر الخروج، وهو نوع من التكرار الموجود عندهم. وفي سفر الخروج: ولا تضايق الغريب فإنكم عارفون نفس الغريب، فإنكم عارفون نفس الغريب، أو عارفون نفس الغريب، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. يقول: أنتم لماذا تضايقون الغريب؟ طبعا نحن نقول هذا لبني إسرائيل الآن الموجودين الذين يصرون على مضايقة المسلمين والفلسطينيين بصفة خاصة. أنتم تقرؤون في سفر الخروج: لا تضايق الغريب فإنكم عارفون نفس الغريب، أو نفس الغريب، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. هكذا في سفر الخروج. طيب إذا لماذا تضايقون الفلسطينيين وتضايقون المسلمين؟ وفي سفر الخروج قال: وست سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، وأما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك، وفضلتهم تأكلها وحوش البرية، وكذلك تفعل بكرمك وزيتونك. وقال: ستة أيام تعمل عملك، أما اليوم السابع ففيه تستريح لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب. انظر إلى الأخلاق الرائعة التي يشيعها عندهم. السؤال: هل فعلوا ذلك؟ قال الله: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لكنهم عدوا واعتدوا. ومن صور عدوهم واعتدائهم العمل في السبت، إما مباشرة أو الحيلة فيه من بعضهم. طيب الإلزام الخامس بحسب الآية، إذن نحن ذكرنا أن الله ذكر لهم عدد من الإلزامات. الإلزام الأول: وآتينا موسى سلطانا مبينا. الثاني: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. الثالث: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. الرابع: وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. الخامس: وأخذنا منهم، وقلنا لهم تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ من الغلظ، والغلظ ضد الرقة، وأصله الغلظة ضد الرقة، وأصله أن يستعمل في الأجسام، فيقال عنده جلد غليظ، أو هذا حبل غليظ، أي ثخين ثخين قاسي، لكن قد يستعار للمعاني. ولذلك كثيرا ما لقب بنو إسرائيل في التوراة بأصحاب بأنهم أهل الرقبة الغليظة باستعارة معنوية لبيان شدة إبائهم وعنادهم لما أمرهم به نبيهم.
لا ينقادون يعني.
لا ينقادون. نعم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وليجدوا فيكم غلظة أي خشونة. وقال: ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالمواثيق المأخوذة عليهم كانت مغلظة عظيمة قوية، إلا أنهم لم يبالوها بالة، لم يعطوها أي بال. وقد عظم الله عهده المأخوذ على بني إسرائيل وهم تناقلوه، يعني الله لما قال: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، كذلك موجود في التوراة. اسمع الآن مثلا في سفر التثنية كيف أخذ الله ميثاقهم. قال في سفر التثنية في التوراة: هذه هي كلمات العهد الذي أمر الرب موسى أن يقطعه مع بني إسرائيل في أرض مؤاب. أرض مؤاب هي أرض ما بين فلسطين والأردن، فضلا عن العهد الذي قطعه معهم في حوريب، كل هذه في الشام. لم تأكلوا خبزا ولم تشربوا خمرا ولا مسكرا لكي تعلموا أني أنا الرب إلهكم. ولما جئتم إلى هذا المكان خرج سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان للقائنا للحرب فكسرناهما، يعني أنني أنقذتكم ممن أراد أن يعتدي عليكم، وأخذنا أرضهما وأعطيناهما نصيبا إلى آخر كلامه. قال: فاحفظوا كلام هذا العهد واعملوا بها لكي تفلحوا في كل ما تفعلون. أنتم واقفون اليوم جميعكم أمام الرب، إذن هو يفصل كيف أخذ عليهم الميثاق. أنتم واقفون اليوم جميعكم أمام الرب إلهكم، رؤساؤكم أسباطكم شيوخكم وعرفاؤكم وكل رجال إسرائيل، وأطفالكم ونساؤكم وغريبكم الذي في وسط محلتكم ممن يحتطب حطبكم إلى من يستقي ماءكم، لكي تدخل في عهد الرب إلهك وقسمه الذي يقطعه الرب إلهك معك اليوم، لكي يقيمك اليوم لنفسه شعبا وهو يكون لك إلها كما قال لك وكما حلف لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وليس معكم وحدكم. أقطع أنا هذا العهد، وهذا لاحظ التغليظ في القسم والعهد الذي أخذه عليهم. إذن قوله تعالى: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وصف حقيقي للقسم الذي هم يصفون تفصيله، وهذا يعتبر من الإعجاز في بيان بعض التفاصيل التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يحتفظون بالتوراة ولا يشيعونها، بل مع الذي يعني إلى آخر كلامه. وفي الفصل 31 يذكر واحدا من أعظم بنود ذلك العهد، فيقول: فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، أمر موسى اللاويين أحد القبائل من أصباط بني إسرائيل الذين كانوا ملتزمين بالتفرغ للأمور الدينية، اللاويين حاملي تابوت عهد الرب، قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم، لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة. شوف هذا، أخذنا منهم ميثاقا غليظا لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة. هو ذا وأنا بعد حي، يقول له موسى: هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم، قد صرتم تقاومون الرب، فكيف بعد موتي؟ اجمعوا إلي كل شيوخ أصباطكم وعرفائكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض، لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر الأيام لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. إذن عندما نقول هناك جرائم اقترفها بنو إسرائيل، هذا ليس وصف قرآني فقط، هذا بيان قرآني لما هو موجود مكتوب عندهم. فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه: أنصتي أيتها السماوات فأتكلم، ولتسمع الأرض أقوال فمي. هذا موسى يقول، يشهد عليهم السماء والأرض: يهطل كالمطر تعليمي، ويقطر كالندى كلامي، كالطل على الكلى وكالوابل على العشب، أني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا، يعني وحدوه، إلى آخر كلامه. فالمقصود بهذا كله وهو طويل أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم ميثاقا غليظا، وأن موسى كان يشتكي من عدم تنفيذهم لذلك، وأنه أقام عليهم أغلظ المواثيق حتى أشهد عليهم السماوات والأرض. ولولا الإطالة لذكرنا نقلنا بعض ما هو موجود عندهم مما أشرنا إلى بعضه قبل قليل.
هنا لما قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، ماذا يقصد بميثاقهم؟
الباء هنا إما أن تكون ملصقة، إما أن تكون للإلصاق وهو الأصل في معاني الباء. رفعنا فوقهم الطور حال كون ذلك ملتصقا بميثاقهم، أي عندما أخذنا الميثاق رفعنا الطور، عندما أخذنا الميثاق رفعنا فوقهم الطور، وهذا هو الواقع.
ولماذا رفع الطور؟
من أجل تغليظ الميثاق وحتى يسمعوا، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ليسمعوا ولا يخالفوا. فهذا رفع الطور،
يعني كان رفع الطور فوقهم تهديدا لهم ليستجيبوا،
نعم،
لهذه المواثيق،
نعم، ورغم ذلك خالفوا. ومن الميثاق الذي ذكره موسى بالمناسبة في هذا في هذه،
وهو هذا الميثاق اللي ختم به الآية وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
نعم نعم. ومن من تفاصيل هذا الميثاق الذي ذكره موسى لهم كما في التوراة الموجودة أن موسى عليه السلام قال أنه في التوراة بعد أن ذكر المواثيق قال فرأى الرب قال فقال جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من روابات من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. هذا النص جرت عليه غشاوات من التأويل وفيه إشارة واضحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المراد بفاران لأنه قال وتلألأ من جبال فاران، وهم يقولون أو المراد بفاران هو أبو قبيس أو الحجاز، لأنهم يقولون بأن إسماعيل نشأ في جبال فاران أو في صحراء فاران، وأين نشأ إسماعيل؟ في الحجاز باعترافهم هم. إذن فاران عندهم رمز، طبعا هم يخالفون يقولون لا في الشام. طب كيف يعني إسماعيل نشأ في الشام؟ أنتم تقولون أنه نشأ مع أمه في جبال فاران ثم تقولون في الشام وأنتم معترفون أنه إنما نشأ في الحجاز. فهو إشارة تامة واضحة لنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جبل أبي قبيس في غار حراء، في جبل أبي قبيس أو في غار حراء. الجريمة الخامسة قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. طيب بعد هذه الإلزامات ماذا فعلوا أمام الميثاق الغليظ؟ قال فبما نقضهم ميثاقهم.
نقضوا.
نعم.
وهو قوله فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
الفاء في قوله فبما نقضهم ميثاقهم، الفاء للتفريع على السابق لأنه قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. طيب ماذا حدث؟ ماذا انبنى على ذلك؟ هل التزموا بالميثاق الغليظ؟ قال الله فبما نقضهم ميثاقهم، والباء الباء سببية جارة لنقضهم، وما مزيدة بعد الباء لتوكيد التسبب، وحرف ما المزيد بعد الباء لا يكف الباء عن عمل الجر بل يجر ما بعدها. فبتقدير فبنقضهم المؤكد لميثاقهم. طيب ماذا حدث لهم؟ فبما نقضهم ميثاقهم أين المتعلق؟ ماذا حدث لهم؟ ربما كان محذوفا، أي فعلنا فبما نقضهم ميثاقهم تصور ماذا فعلنا لهم وماذا حدث معهم. وذلك لماذا حذف المتعلق؟ لتذهب نفس السامع في مذاهب الهول تصورها وخيالها، والتقدير فعلنا بهم ما فعلنا، وربما كان ظاهرا وربما كان المتعلق ظاهرا وهو ما سيأتي فيما بعد في قوله حرمنا عليهم فبما نقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وقد ورد في الكتاب في التوراة ما يدل على هذا النقض الرهيب للميثاق فبما نقضهم ميثاقهم. نحن الآن نقول لهم يا بني إسرائيل أنتم نقضتم الميثاق، فإذا قالوا نعم فنقول طيب ما لكم إذن تصرون على المداومة في نقض الميثاق إلى الآن وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم؟ فإذا قالوا لا نقول لهم موجود عندكم في التوراة، مليئة التوراة بنقضكم للميثاق، مثلا في سفر التثنية وقال الرب لموسى هو ذا أيامك قد قربت لكي تموت أدعو يوشع وقف في خيمة الاجتماع لكي أوصيه. فانطلق موسى ويشوع الذي هو نحن نقول نسميه يوشع بن نون. قال فانطلق موسى ويشوع ووقف في خيمة الاجتماع، فتراء الرب في الخيمة في عمود سحاب، ووقف عمود السحاب على باب الخيمة، وقال الرب لموسى: ها أنت ترقد مع آبائك، فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها. إذن الله هنا يبين لهم أنهم أول ما يموت موسى قال: ها أنت ترقد مع آبائك، يعني تموت، فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها فيما بينهم، ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه، فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم وأتركه وأحجب وجهي عنه، فيكون مأكلة وتصيبه مأكلة يعني تأكله الأمم، وتصيبه شرور كثيرة وشدائد، حتى يقول في ذلك اليوم: أما لان إلهي، ليس في وسطي أصابتني هذه الشرور، أو كما قال. فالمقصود إذن أنهم يعترفون بأنهم نقضوا الميثاق وأن الله عاقبهم على هذا النقض. هذه الجريمة الخامسة وهي نقض الميثاق. الجريمة السادسة يبصرنا بها قوله تعالى: وكفرهم بآيات الله، فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. فبين هنا ردة فعلهم أمام دخول الباب سجدا وأمام تعظيم السبت، فإنهم كفروا بآيات الله وغير ذلك، فإنهم كفروا بآيات الله فلم يدخلوا الباب سجدا ولم يعظموا السبت. وفي سفر التثنية بعد أن بارك الله جميع الأسباط قال: طوباك يا إسرائيل، يعني يا شعب إسرائيل، يا أبناء إسرائيل، من مثلك يا شعبا منصورا بالرب ترس عونك وسيف عظمتك، فيتذلل لك أعداؤك وأنت تطأ مرتفعاتهم. هذا هكذا في سفر التثنية بعد أن بارك الله جميع الأسباط، هنأهم وقال: طوباك يا إسرائيل، وأن الأمم تخضع له. لكنه في سفر أشعية النبي قال: أصغيت إلى الذين لم يسألوا، وجدت من الذين لم يطلبوني، قلت: ها أنا ذا، ها أنا ذا لأمة لم تسمى باسمي، بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره. إذن هو الآن يصفهم بأنهم شعب متمرد وأنه يسير في طريق غير صالح. قال: شعب يغيظني بوجهي، شعب يغيظني أو يغيظني من غاضة أو أغاضة بوجهي، دائما يذبح في الجنات ويبخر على الآجر، يجلس في القبور ويبيت في المدافن، يأكل لحم الخنزير وفي آنيته مرق لحوم نجسة، يعني أنه خالف كل ما أمرته به، فيأكل لحم الخنزير وأنا حرمته عليه، وفي آنيته مرق لحوم نجسة، يقول: قف عندك لا تدن مني لأني أقدس منك، هؤلاء دخان في أنفي، نار متقدة كل النهار، قد كتب أمامي لا أسكت بل أجازي في حضنهم. ثم قال: آثامكم وآثام آبائكم معا، قال الرب، الذين بخروا على الجبال وعيروني على الآكام، عيروني يعني أنهم جدفوا في صفاتي، فأكيل عملهم الأول في حضنهم، يعني يهددهم بالعقوبة. وفي سفر أرميا، في سفر إرميا يقول: لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا أدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين وليد نبوخذ نصر، لما سلط عليهم العراقيين من الكلدانيين واستباحهم نبوخذ نصر، كل هذا عقوبة لأنهم نقضوا العهد وكفروا بآيات الله. قال: فيأتي الكلدانيون الذين يحاربون هذه المدينة فيشعلون هذه المدينة بالنار ويحرقونها والبيوت التي بخروا على سطوحها للبعل. ما معنى بخروا؟ كانوا يوقدون النار لآلهة البعل، البعل الذي هو إله الفينيقيين في لبنان، ويزعمون أن سليمان عليه السلام أصلا عبد هذه الآلهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وفي سفر الملوك قال: وأمد على أورشليم خيط السامرة ومطمار بيت أخاب، وأمسح أورشليم كما يمسح واحد الصحن يمسحه ويقلبه على وجهه، يعني يدمرها. قال: وأرفض بقية ميراثي وأدفعهم إلى أيدي أعدائي فيكونون غنيمة ونهبا لجميع أعدائهم. إذن هذه العقوبات كلها يذكرونها في كتابهم، وفي آخر الأمر يقولون: هكذا قال الرب، ها أنا ذا جارب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه، من أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغيظوني بكل عمل أيديهم، فيشتعل غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ. فهذا كله مصداق لقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. الجريمة السابعة يبصرنا بها قوله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق، لبيان ردة فعلهم أمام تعظيم أنبيائهم. فهم بدلا من أن يعظموا أنبياءهم قتلوهم، قتلوا بعض أنبيائهم، وهم يعترفون بهذا أنهم قتلوا مجموعة من الأنبياء، وهذا موجود أيضا في التوراة، هذا عجيب جدا.
وأسباب القتل يعني فقط
ما أعجبهم النبي، ما أعجب بعضهم فهجموا عليه وقتلوه، مثل إبليس ما أعجبه هو الأمر وبالتالي رد أمر الله. فيذكر الله تعالى مدى الإجرام الذي وصل له هؤلاء القوم، فلم يكتفوا بالكفر بآيات الله حتى تعدوا ذلك إلى قتل الأنبياء بغير حق. يقتلون من؟ لاحظ هنا، هم لا يقتلون واحدا مصلحا، إنما يقتلون من؟ الأنبياء. يقتلون أعظم قيادات البشرية إلى الخير والهدى وإعمار الحياتين، وإذا تجرؤوا على قتل الأنبياء فإن دماء البشرية عندهم لا تساوي شيئا، فكيف يؤتمنون إذن على إدارة مؤسسات مالية أو مؤسسات دولية؟ وما وقوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، لا يوجد نبي قتل بحق، كل الأنبياء ما قتلوا إلا بغير حق. طيب فلماذا قيد الله ذلك بغير حق؟ لماذا ذكر الله هذا القيد؟ نقول ذكر هذا القيد لبيان شناعة الواقع، لأنهم عندما تعدوا على الأنبياء لا شك أنهم تعدوا عليهم بغير حق، لبيان شناعة الواقع عندما قتلوا الأنبياء وتبشيع هذا الواقع. فلا يمكن أن يكون القتل بحق، ولكن المقتول عندما يكون نبيا فيكون قتله بغير حق، سواء صغر هذا الحق أو كبر، ولا بد أنه بغير حق، فهي حال لتقرير الواقع المؤلم الفاسد. وهنا ترى البقاعي يقارن بين قوله تعالى في سورة آل عمران ويقتلون النبيين بغير حق، وقوله ويقتلون الأنبياء بغير حق في سورة آل عمران أيضا، وقولهم هنا في النساء وقتلهم الأنبياء بغير حق. يرى أن التعبير هنا أبلغ،
اللي هو
وقتلهم بالمصدر، بينما هناك بالفعل، فعل ويقتلون
ويقتلون. وهنا عرف وهناك نكر.
هنا نعم،
عرف الأنبياء فقال الأنبياء.
الأنبياء مشترك، هناك الأنبياء، هناك موجود النبيين وموجود الأنبياء في سورة العمران، وهنا الأنبياء. أيوة. لكن الاختلاف في التعريف والتنكير هو في كلمة حق، فإنه في البقرة قال بغير الحق، وهنا في سورة النساء وآل عمران قال بغير حق بالتنكير. يرى البقاعي أن التعبير هنا أبلغ وأقوى مع جمع الكثرة وتنكير حق، والتعبير بالمصدر المفهم، لأن الاشتراء على القتل لأنه لما قال وقتلهم صار كأنه خلق وطبيعة، بينما ويقتلون أي حدث منهم ذلك لكن ليس خلق وطبيعة، وإنما تكرر منهم ذلك، ففرق بين التكرر وبين أن يصبح الأمر عادة وطبيعة، فالمصدر يدل على طبيعتهم وعادتهم. الجريمة الثامنة وقولهم قلوبنا غلف، الجريمة الثامنة أنهم قالوا قلوبنا غلف. هذه الجريمة أعظم من جرائمهم السابقة، لماذا؟ لأنها تصور سبب جرائمهم السابقة، وتصور نفسياتهم المريضة، وكأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أنزلت عليهم كتابا من السماء كما سألوا سيقولون قلوبنا غلف. ما معنى كلمة قلوبنا غلف؟ لها معنيان كلاهما يوضح هذه النفسيات المريضة،
يريدون يعني يبعدوا أنفسهم ويوجدوا لهم عذر. نعم. فيقولون قلوبنا غلف.
المعنى الأول أو الحقيقة الأولى في كلمة قلوبنا غلف أنهم أسندوا جرائمهم إلى الله فقالوا قلوبنا غلف. كيف؟ أي لا ذنب لنا، كأنهم يقولون لا ذنب لنا، لأن قلوبنا خلقت من أصل الفهم بعيدة عن فهم مثل ما يقول الأنبياء، في الأصل خلقت وهي مغلفة أي في أغشية، فهي شديدة الصلابة ولا يمكن أن يصل إليها فهم ما يقوله الأنبياء أو الاستجابة له، أي هذا فوق طاقتنا، لماذا تكلفنا فوق طاقتنا أن نؤمن بك؟ صراحة موسى ما أمنا به، وهذا قد قاله لموسى قلوبنا غلف. فكلمة غلف إذن جمع أغلف، وهو المتغطي بالغلاف أي بالغطاء، والمعنى على هذا أنهم قالوا قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ما تقولون، كما قال تعالى عن المشركين وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. إذن هؤلاء الآن يريدون يقول والله نحن أصلا ما نهتدي لأنه ما لم يكتب علينا الهداية، لا لا، وما ذنبنا إذا كان ما كتب علينا، قلوبنا غلف مغلفة لا يصل إليها الهدى. هذا المعنى الأول لكلمة غلف. المعنى الثاني لكلمة غلف معنى مقابل تماما لهذا، وهو معنى شنيع أيضا. ما هو ما 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 هذا المعنى؟ استغناؤهم عن الحاجة، مع كلمة غلف أي أنهم يستغنون عن الحاجة إلى الوحي الإلهي من خلال أفكارهم التي يضعونها لأنفسهم. فكلمة غلف هنا يعني غلاف، جمع غلاف، والأصل غلف بتحريك اللام فخفف بالتسكين، مثل كتب ورسل فيقال كتب ورسل، فهو جمع كتاب وجمع رسول، وكذلك هذا جمع غلاف. والمعنى إيش المعنى؟ قلوبنا أوعية للعلوم لا تحتاج إلى علوم الرسل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مثل ما قال
تعالم واحد. تعالم وتكبر.
نعم. تعاظم شديد، ولقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، كما قال بعض الملحدين المتأخرين ولو أن ما عندي من العلم والفضل يوزع في الآفاق أغنى عن الرسل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فكذبوا الأنبياء بهذا القول بل تجرأوا على قتلهم. وطبعا من ذلك أنهم زعموا أن العجل هو ربهم، فهذا من مما أودع في قلوبهم المغلفة. موسى عليه السلام ذهب فقالوا لا لا، أصلا موسى نسي، وقالوا أين إلهكم؟ قالوا هذا إلهكم وإله موسى، يعني العجل، فنسي. هذا شيء مدهش. وبذلك قلنا بأن هذه الجملة توضح أبشع نفسياتهم، أبشع ما يوجد في نفسياتهم. طبعا هذا تخيل لو خاطبنا فيه مع بني إسرائيل الموجودين. بنو إسرائيل قسمان، قسم مؤمن إيمانا حقيقيا برسالتهم، ولكنه ربما لا يصر، ربما يصر على البقاء على دي على عدم إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويؤمن بالتوراة ويحاول أن يبتعد عن الخرافات الموجودة بما زيد. وقسم منهم لا يتبع الخرافات، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فلو خاطبناهم جميعا لأقمنا عليهم الحجة، وسنجد منهم من يقبل على الحق، كما قال تعالى ليسوا سواء. لكن للأسف العظيم فإن المخاطبة مع بني إسرائيل لم تتخذ هذا الأسلوب الذي يرشدنا إليه القرآن، وتلاعب السياسيون بما ينبغي أن يفتخروا به ويعتزوا به من دينهم إلا من رحم الله. فإذا هنا لما قالوا قلوبنا غلف يبينون شبهتهم في عدم قدرتهم على استيعاب التكليفات الإلهية من جهة، فقالوا قلوبنا مغلفة يعني لا يصل إليها الهدى والنور كما في المعنى الأول، فكأنهم يبررون لأنفسهم بأنه لا يكلف الله نفسا لا وسعها، وأن الذي عندهم من الذكاء كاف في اختراع علوم ومعارف تغني عن العلم الإلهي. وهذا المعنى الثاني، ولعله لذلك نجد عندهم الجرأة على الله، ونجد عندهم اتهام الله بالأوصاف غير اللائقة عند معانديهم ومتطرفيهم، وعلى الرغم من ذلك يصرون على أنهم شعب الله المختار برغم أنهم ينسبون إلى الله الافتراءات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب، رد الله تعالى على هذه الشبهة لخطورتها ولأنها أساس ما قبلها التي هي شبهة قلوبنا غلف. قال الله بل طبع الله عليها بكفرهم،
يعني هم يدعون أن قلوبهم غلف، فهم لا دخل لهم في هذا الأمر، وإنما هو قدرهم هكذا، هو هذا الذي يريدونه.
نعم. فرد الله تعالى على هذه الشبهة فقال
أرجعها عليهم.
نعم، بل طبع الله، يقول بل طبع الله عليها بكفرهم، يقول فعلا قلوبكم ما يصل إليها الهدى، لا لأن الله غلفها ومنعها من أن يصل إليها الهدى، ليس كذلك، بل الله طبع عليها بسبب إصراركم على الكفر بعد الكفر، فعاقبكم الله بأن قسى قلوبكم. هذه عقوبة، والعقوبة سببها فعلكم أنتم. لذلك قال مثلا في سورة البقرة وما يضل به إلا الفاسقين. قال بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فهم قد كذبوا لأنهم ولدوا على الفطرة كسائر الولدان، فلم تكن قلوبهم في الأصل غلفا، بل خلقت كسائر القلوب تقبل الهدى فألهمها فجورها وتقواها تقبل الهدى والضلالة. فطبع الله الذي له معاقد العز ومجامع العظمة عليها طبعا عارضا وليس أصليا بكفرهم، فهو خلقها أولا على الفطرة المتمكنة من الخير من اختيار الخير والشر، فلما أعرضوا بما هيأ قلوبهم له من قبول النقض عن الخير واختاروا الشر باتباع شهواتهم الناشئة من نفوسهم وترك ما تدعو إليه عقولهم، طبع سبحانه وتعالى عليها فجعلها قاسية محجوبة عن رحمته. والطبع أن تصور الشيء بصورة ما كطبع السكة الذي هو طبع النقود، وكطبع الدراهم أو طبع السكة التي هي عندما الرسوم والخرائط الطرق، والطبع أعم من الختم وأخص من النقش، والطابع والخاتم ما يطبع به ويختم، والطابع وفاعل ذلك، والطابع والخاتم الذي هو المفعول. طيب، فتحويل الشيء إلى صورة مطابقة للواقع الذي عليه يعني أن هؤلاء طبع على قلوبهم وصورت قلوبهم لتناسب شرورهم بعد أن أصروا على الكفر بعد الكفر. ولذلك قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهو ما ذكر هذا إلا في قصة موسى، قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك سمي السجية الإنساني الطبع والطبيعة، فالطبع السجية التي جبل عليها الإنسان. ولذلك قال المتنبي وتأبى الطباع على الناقل،
بل طبع الله عليها.
نعم،
عليها هنا يعني ما المراد بها؟
قيل بأن الطبع حقيقي، وأنه كما تأتي أنت بالورقة وتأتي بالخاتم فتطبع على تطبع على الورقة بختمك، خلاص هذه الورقة تصبح محفوظة، بمعنى أنه لا يمكن أن تزيد أنت عليها ولا غيرك، ولا يمكن أن تنقص منها، صارت حجة الآن هذه الشهادة مثلا.
فكأن قلوبهم
فإذا نقش فيها بطلت أصلا، فإذا لا يمكن أن تتغير. فكذلك قلوبهم الآن لا يمكن أن ينفذ إليها خير ولا يمكن أن يخرج منها شر،
أغلق عليها وطبع عليها بطابع كأنها مختومة يعني.
نعم، وقد قال الله ختم الله على قلوبهم، وقال وختم على قلبه، وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وقال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. إذن هذا الطبع يخيف الإنسان، لماذا؟ لأنه إذا استمر المعاصي يوشك لا يستطيع أن يرجع إلى الله. بعض الناس يقول لك والله أنا بس أعصي وبعد ذلك أرجع إلى ربي. طيب ما أدراك، ربما يختم على قلبك، ربما يطبع عليه فلا تستطيع الرجوع إلى الله. الله المستعان. يا ربي اهدنا واهدي ذرياتنا وأهلنا ومن له حق علينا، واهدي المسلمين، واهدي القلوب القاسية والعاصية. ولوجود هذا الطبع قال الله على لوجود هذا الطبع على قلوبهم قال الله فلا يؤمنون إلا قليلا. طيب ما معنى لا يؤمنون إلا قليلا؟ لا يؤمنون إلا قليلا أي أن المؤمنين منهم قليل مقارنة بالمعاندين واللاهين والمجرمين، فلا يؤمنون إلا قليلا. فكلمة قليلة هنا مستثنى من مجموعهم، أي المؤمنون منهم قليل للأسف الشديد. لماذا؟ لأن الفاسقين منهم نشطون في قيادة بقية الناس إلى الفسق، فالمؤمنون منهم قليل. وأما الأكثرون منهم فهم فاسقون. طيب، وهذا مثل ما قال الله مثلا عن قوم ثمود، قال إذ انبعث أشقاها، كان القائد إلى الفسق والكفر من قوم ثمود واحد، ثم جمع معه ثمانية، فقال الله وكان في المدينة تسعة رهط، ثم بعد ذلك قال كذب ثمود، فقادوا جميع ثمود إلا من آمن، قادوا جميع ثمود ومعظم ثمود إلى الفسق. فهذا المعنى الأول، فلا يؤمنون إلا قليلا، أي أن عدد المؤمنين منهم قليل بالنظر إلى مجموعهم. ويجوز أن يكون الاستثناء في قوله إلا قليلا استثناء من الإيمان وليس من المؤمنين. كيف يعني؟ أن يقال فلا يؤمنون إلا قليلا، أي لا يؤمنون مما أنزل الله عليهم إلا بشيء قليل مما يناسب أهواءهم. وهذا يعود إلى قولها فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.
في الآية يعني القلة هذه إما راجع إلى الأفراد،
نعم،
وإما راجع إلى طبيعة الإيمان نفس الإيمان.
نعم، إلى أحكام الإيمان وكليات الإيمان وشعب الإيمان، فهم يختارون من شعب الإيمان ما قليل من شعب الإيمان التي تناسبهم، والباقي يرمونها وراء ظهورهم. مثلا مثل التوحيد، قاموا فاتخذوا العجل وعبدوه. فلا يؤمنون إلا قليلا، مما يحبون أن يخضعوه لمشيئتهم. وأما قوله تعالى، لاحظ بداية الآية فبما نقضهم ميثاقهم، قد ذكرنا سابقا بأن فبما نقضهم ميثاقهم ماذا حدث؟ قلنا إما أنه محذوف، المتعلق محذوف، فتقدير فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية أو عذبناهم، وإما أن يكون مذكور مما سيأتي في الآية اللاحقة التي هي حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. طيب، اشترك في هذه الجرائم عدة أجيال. هذه الجرائم التي ذكرها الله، التي هي فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، هذه كلها اشترك فيها عدة أجيال، ولصف كما ترى ليس خاصا بجيل بعينه. فالذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى، والذين قتلوا الأنبياء، والذين رموا مريم بالبهتان العظيم جاءوا من بعده، ولكن الله سبحانه وتعالى نسبها إليهم جميعا. لماذا؟ لأن الذين نسبت إليهم هذه الجرائم لم ينكروها، بل رضوا بها، وقد كررنا هذا. وحكم الفاعل، حكم الراضي بالذنب، حكم الفاعل هو حكم الفاعل للذنب إذا رضي به. ونجد اعتراف بني إسرائيل بجرائمهم المشتركة في الكتاب المقدس، حتى ما يأتي واحد يقول كيف أنتم تنسبون في كتابكم في القرآن الجرائم لنا ونحن لم نفعل ذلك وإنما آباؤنا. فاسمع الآن في سفر نحمية يقول: والآن يا إلهنا الإله العظيم الجبار حافظ العهد، يا إلهنا الإله العظيم الجبار حافظ المخوف، يعني الذي يخاف منك، حافظ العهد والرحمة، لا تصغر لديك كل المشقات التي أصابتنا نحن وملوكنا ورؤساؤنا وكهنتنا وأنبياؤنا وآباؤنا وكل شعبك من أيام ملوك أشور إلى هذا اليوم، وأنت بار في كل ما أتى علينا لأنك عملت بالحق ونحن أذنبنا. فإذا نحن أذنبنا أسنب للجميع، المتقدمين والمتأخرين. قال: ونحن أذنبنا وملوكنا ورؤساؤنا وكهنتنا وآباؤنا لم يعملوا شريعتك ولا أصغوا إلى وصاياك وشهاداتك التي أشهدتها عليهم. الآن تتعجب أنت من الوصف القرآني لهذا، لنقض الميثاق وعبثهم، وكيف هو موجود عندهم ما زال. يقول: ونحن أذنبنا وملوكنا ورؤساؤنا وكهنتنا وآباؤنا لم يعملوا شريعتك ولا أصغوا إلى وصاياك وشهاداتك التي أشهدتها عليهم. طيب، بذلك يكون قد ذكر لنا سبحانه وتعالى بعض دقائق وتفاصيل جرائمهم في حق أنفسهم، في حق أنبيائهم. فإذا لماذا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم كتابا من السماء؟ هل هو إلا شيء من العناد المعتاد منهم؟ ثم سيذكر الآن جرائمهم في حق العالم النصراني بصفة خاصة، ثم يعود لجمع ذلك كله والكلام عن الجهتين. فبعد ذلك، وهذا في الآيات الآتية،
وهي قوله تبارك وتعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
هنا بعد أن ذكر الله جرائم المعتدين من أهل الكتاب في حق أنفسهم، خص الله العالم النصرانية ببيان جرائمهم، ببيان جرائم أهل الكتاب ضدهم، لأن من أعظم حقوق العالم النصراني أن يعرف العبث الذي تم في عقيدته وفي دينه، ولأن الله علم أنهم سيستغلون العالم النصرانية أبشع استغلال على أسوأ مثال في إيقاع الإفساد في الأرض. فلذلك ذكر هذا، وهذا مما ينبغي أن يكون مثار حوار بيننا وبين أهل الكتاب سواء اليهود أو النصارى. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى من جرائم المعتدين من اليهود، كما قلنا وليس كل اليهود، ذكر من جرائم المعتدين من اليهود ضد النصارى، قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ذكر الله هنا أنهم كفروا مجددا ليبين نفسيتهم الدائمة في تغطية الحقائق، لأن الكفر قلنا هو التغطية، ومن أهم أمور تغطيتهم المدهشة للحقائق الناصعة ما قاموا بتغطيته من كرامات مريم، بل قالوا عليها بهتانا عظيما. إذن مريم عليها السلام كان لها كرامات متعددة، ابتداء من كفالة زكريا عليه السلام لها، فقد صاحب ذلك كرامات، ثم من الرزق الذي كان يأتيها، ثم من إنجاب ولدها بغير أب، ثم من تكليم ولدها في المهد. كل ذلك ستروه وغطوه، حتى النصارى لا يعرفون هذا للأسف الشديد، وكل هذا معجزات. وليغطوا، طيب كيف غطى اليهود على هذه المعجزة؟ بأن قالوا على مريم بهتانا عظيما. فمع إصرارهم على هذا، على قول البهتان العظيم وتكرر ذلك، تكرر هذا القول، نسي الناس الكرامات التي صاحبت ولادة عيسى عليه السلام، فقالوا على مريم بهتانا عظيما، كل ذلك ليبقوا ويصروا على كفرهم. وهنا يأتي الجواب لمساكين النصارى الذين يقولون كيف ولد عيسى من غير أب بصورة معجزة مما يذكر في القرآن، بينما نحن المسيحيون لا نعرف ذلك، لأن بعض المسيحيين يأتي ويقول أنتم تقولون بأن عيسى ولد بصورة معجزة، يعني من غير أب وتكلم في المهد، نحن لا نعرف ذلك ونحن مسيحيون، فكيف عرفتم أنتم ذلك؟ نقول لأن الله تعالى أخبرنا بذلك، ولأنكم أنتم للأسف استجبتم للدعاية اليهودية بطريقة غير مباشرة، والدعاية اليهودية التي غطت على كرامة مريم عليه السلام. فالأصل أن مريم نشأت بين قومها اليهود من بني إسرائيل، وهم قاموا بتغطية حقائق عظيمة في سبيل القيام بتزوير ديانتهم، ومن ذلك أنهم قالوا على مريم بهتانا عظيما. وقد وصف الله هذه الجريمة، جريمة الكلام عن مريم وأنها جاءت بعيسى من زنا، وصف الله هذا بالبهتان العظيم، ومدح مريم مدحا لا يستطيع الإنسان أن يصفه بلسانه لولا أن الله أنزله وعلمه إياه. فقال والتي أحصنت فرجها، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. انظر إلى هذا المدح، أي جعلت حصنا عظيما منيعا دون أن تقع في أي جريمة، فكيف يمكن أن تتهم؟ فوصف الله نسبة مريم عليها السلام إلى الزنا بالبهتان، لأن هذا البهتان كذب يبهت المقول عنه والمقول له. هذا الكذب على مريم يبهت، أي يحير عندما يسمعه الإنسان، يبهت المقول عنه وهي مريم، ويبهت المقول له وهو العالم. المقول عنه مريم، لأن مريم أتت بولدها تحمله وأشارت إليه وتكلم في المهد،
خرجت منهم ولا أثر لحمل ورجعت بالابن.
والمقول له وهو العالم، لأن العالم يسمع تعظيم مريم، فكيف يأتي من يزعم أنها تنسب إلى الزنا؟ فإذا سماه بهتان لأنه يبهت المقول له والمقول عنه، أي يدهشه ويحيره لشدة فحشه وبشاعته وغرابته وعدم توقعه. ولبيان قوة هذه الحقيقة بدأها الله بقوله وبكفرهم، يعني عاد الكفر، مع أنه قد قال سابقا فما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، لكنه عاد من جديد كلمة ماذا؟ كفر. قال وبكفرهم، أي مرة ثانية، ولم يستغن عنه بالسابق، وأعيد مع ذلك حرف الجر، أعيد حرف الجر الذي هو ب الباء، الذي يغني عنه حرف العطف، كان يمكن أن يقول وكفرهم وقولهم على مريم، لكنه قال وبكفرهم. كل هذه لعادة لبيان الكفر المتتابع الجديد الذي اقترفوه، ولمزيد التأكيد على إصرارهم على صنع دين خاص بهم. والكفر بآيات الله مع وضوحها يقترفونه ويصرون عليه مرة بعد مرة. وهل هناك أوضح من أن يتكلم طفل في المهد بما يبين براءة أمه؟ فستروا هذه المعجزة، كفروا بها يعني ستروها وغطوها، إلا أنهم يصرون على هذه التغطية، على هذا الكفر، ويتواطؤون على إخفاء هذه المعجزة الواضحة. وهذا التكرير للباء ولحرف العطف مثل قول لبيد: فتنازع سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها، إلى أن قال في البيت الآخر: كدخان نار ساطع أسنامها. فشاهد أنه عاد كدخان. وسنتكلم في هذا إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، والله نجعل المجلس القادم إن شاء الله لتناول ما يتعلق بقصة مريم عليه السلام بالتفصيل. وشكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.